بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
لما ذكر سبحانه وتعالى أنه أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، جعل حجة الله ألزمت كل أحد سمع هذه الرسالة، فلا عذر له، لأنه قال للعالمين نذيراً، أي يخوفهم بأمر إن لم يستجيبوا لهذا الفرقان. ثم إن الله عز وجل وصف نفسه بصفات أربع تفرد بها لا يشركه فيها أحد، ليبين أن هذا الذي نزل الفرقان له التصرف في الكون وله الحكم وله الأمر. الحكم يعني يحكم على العباد ويحكم على الخلق كلهم إماتة وإحياء، وله الأمر هو الذي يتفرد بالنهي والأمر. لا يستطيع أحد أن يأمر بشيء، يعني لا يستطيع بمعنى شرعاً أن يقول هذا حلال وهذا حرام. فوصف أولا سبحانه بتفرده بالملك، قال الذي له ملك السماوات والأرض. تبارك الذي نزل الفرقان هو الذي له ملك السماوات والأرض. ملكه فيهما أي في السماوات ومن فيهن، الذي في السماوات الملائكة، والذين في الأرض الإنس والجن، والدواب والشجر وجميع خلق الله عز وجل. الملك هي القدرة على التصرف، والمالك الذي له التصرف في الرقاب. ولذا قرأت سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، المالك الذي يملك. ولذا يقال مالك الحيوانات، ما تقول ملك الحيوانات، لأن الملك هو الذي يتصرف بالأمر والنهي، والمالك الذي له القدرة على الإزالة والإبقاء. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. إذا نهى الله عن شيء أو نفى عن شيء، فالنهي يقتضي، وإن لم يوجد منهي عنه يقتضي أن هناك من المخلوقين من سيفعل هذا. وإذا نفى عن شيء دل على أن من المخلوقين من يأتي بهذه النقيصة، والله عز وجل نفى وسلب عن نفسه أنه لم يتخذ ولد، لأن الولد عند المخلوق جاء بها ليعاونه على أموره، والله غني عن العباد. لو شاء ربنا لو شاء الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار ما شاء من خلقه، كل شيء مخلوق. فقال سبحانه بعد أن وصف نفسه بتفرده وحده في الملك، وإن كان هناك ملوك في الأرض فالملوك هو الذي أعطاهم الله، ولو شاء لسلبه عنهم، لما قال سبحانه وتعالى أنه يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، هؤلاء ملوك، والملك الذي له القدرة سواء كان حاكم أو أمير أو متسلط على بعض الرقاب أو رئيس أو جماعة نسله منه، فهو يسمى، لأن الملك لا يطلق فقط على الملك الحاكم الأول الكبير، كل من ملك شيئا تحت يده من عبيد وحي حيوان فيقول فلان ملك هذه. الله عز وجل نفى الملك عن أحد إلا هو، ومن أعطي شيئا من التصرف وهو الواهب له ولو شاء لنزعه منه. ثم قال أنه سبحانه لم يتخذ ولدا، ثم نفى سبحانه أن يكون له شريك، ما ليس لأحد تصرف في الكون إلا هو وحده. وإذا اتخذ الله عبيدا مسخرين، ملك الرياح والجبال وملك الموت وملك القطرة، يعني ما ينزل من السماء، فهؤلاء مسخرين عبيد له، لأجل أن يبين سبحانه أنه لا يكون في شيء في الكون إلا بسبب، والذي يفعل وحده هو الله عز وجل. ويقول سبحانه ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء ليس في الكون إلا وهو مخلوق، لا يوجد شيء في الكون غير مخلوق. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مقهورين مربوبين مخلوقين. فإذا ذكر الله أنه خلق كل شيء رد على من يزعم أن هناك خلق من خلق الله، وهو الشياطين وإبليس خلق الظلمات أو خلق الشر، أو أن العباد يخلقون بعض أفعالهم كما يقوله جماعة من أهل السنة، والله خلق الأفعال وخلق الفاعلين، لا يخرج عن خلقه أحد. لما قال له ملك السماوات والأرض، هذا أمر يعرفه الناس، أي خلق الله في الكون، ما أحد يقول أن السماوات خلقها أحد، حتى الكفار والمشركين يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فإذا كان كذلك، المقصود منه يا عبد الله، إن أصابتك حاجة تلجأ إلى ما يملك تلك الحاجة، لا تذهب فتسأل فلان ولا تطلب من فلان، فإنهم عاجزين عن إعطائك الحاجة. السؤال نوعان، سؤال يقدر عنه عليه المخلوق، كما تقول للولد ناولني هذا الكأس، وكما تقول للخادم ارفع هذا الأذى، وكما تسخر بعض من تعرفه أو تطلبه، هذا أمور أجاز، هذا هكذا جعل الله حاجة العباد بعضهم إلى بعض. يقول سبحانه أعطي مثال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ترى هذه آية غامضة انتبه إليها. الله عز وجل يقول بقدرتنا أننا لو أردنا لجعلنا لكل من كفر، لجعلنا بيوتهم أبوابها من ذهب، وجعلنا درج والسلالم التي يصعدون عليها من زخرف، يعني من ذهب خالص، وجعلنا سررهم كذلك أشياء من نفائس ما في الأرض. لكن لو جعل ذلك لهؤلاء الكفرة ثم جعل المسلمين والمؤمنين حسب أرزاقهم يعطيهم قدر ما يحتاجون، لذهب أناس فظنوا أن الكفر هو سبب الغنى، فقل من يؤمن إلا وذهب إلى طلب هذه الدنيا فكفر بالله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي كلهم أكثرهم ينقلبون إلى الكفر لظنهم أن الحياة لا يمكن التنعم بها إلا بالخروج عن أمر الله والكفر به. الله عز وجل يقول رحمة منا، لم نجعل لأولئك مجرد الدنيا يتنعمون بها، نعطي بقدر ما نشاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. الله عز وجعل الناس حاجة بعضهم لبعض، لا يستغني أحد عن أحد إلا الله وحده سبحانه، حتى الملائكة يطلبون رحمة الله وغفرانه وعونهم. ولذا لما جاء الحواريون يطلبون من عيسى إنزال مائدة من السماء، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يستطيع مو معناته يقدر، القدرة التي تصاحب المخلوق حين الفعل، هم يعلمون أن الله قادر على كل شيء، لكن هل يستطيع ربك كما تقول أنت لفلان، هل تستطيع تتفضل معي، هل تستطيع أن تناولني هذا؟ أي بمعنى هل لك عزم وهل لك رغبة وهل يمكن منك فعل هذا؟ فهم قالوا هل يستطيع ربك، أي هل يمكنه أن يفعل معنا آية إذا أنزل مائدة من السماء. ولذا عيسى استعظم منهم هذه بعد وجود الآيات العظام، إحياء الموتى وإشفاء المرضى ورفع البرص عن المريض ورد البصر إلى الأعمى، آيات لا يعجز عنها أي مخلوق، آيات وبراهين قاطعة. ثم إنكم تطلبون مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا ينبغي أن يكون هذا السؤال، هو ما يسموه سؤال اقتراحي. ولذا إذا استجاب الله لأمة من أمم الأنبياء فيما يقترحون عليه من آية بعد نزول البرهان أن الله هو الذي بعث هذا الرسول وهو الذي أنزل معه الكتاب، هذه الآية المقترحة اللي اقترحوها، الله عز وجل إن لم يؤمنوا بها عاجلهم بالعذاب فاستأصلهم. ولذا لما قالوا لثمود أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، تمهل بهم فأبوا، فأخرج الله ناقة من الصخرة ترغو، ثم ابتلاهم ثم استأصلهم فلم يبقوا أحد. وهكذا شأن كل من اقترح آية. ولذا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا منه أن يقلب الصفا ذهبا أو ينزل من السماء كتابا فيه أسماؤنا بأنك مرسل إلينا، جاءت اقتراحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى ذلك، لأنه لو أجابهم إلى ذلك لم يبقى أحد ممن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم. هنا قال سبحانه: وحده الذي تفرد بالملك لا شريك له، فإن رأيت أحد يتصرف فهو الله الذي سخره ولو شاء منعه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لا لا، والملائكة الموكلون إنما هم عباد سخرهم الله لأجل أن يعلم العباد كل شيء له سبب، ويخلق عن زوجين، عن اثنين متضادين أو مترافقين. المطر لا ينفع لو نزل على أرض لا فيها لا تصلح للإنبات، فالأرض إذا كانت قابلة جعل هذا السبب في الإنبات، وجعل الله ملكا للقطر ينزل بقدر، وسنتكلم عن هذا إن أحيا الله عز وجل. ويقول سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر الأشياء قدر وقدر، لها معنيان كلاهما يرادان من هذه اللفظة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره بمعنى قدر عليه ما قضاه، لأن الله عز وجل لما أراد بعد أن استوى على العرش وعرشه على الماء خلق القلم، أول ما خلق الله القلم، هكذا في الحديث، العرش قبل القلم والماء مع العرش قبل القلم. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم؟ أي أول في بدء المخلوقات، لأن الله بدأ المخلوقات بعد العرش وبعد وجود الماء، فأول خلق الله من هذه قبل خلق آدم وقبل خلق الكائنات هو القلم. والقلم يقول ابن عباس عظمه، يعني ضخامته وكبره، كما بين السماء والأرض. قال الله له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما سيكون في الكون مما قدرناه. فكتب القلم في اللوح جميع ما أراده الله وما قضاه في الأزل، علمه هو الموجود في ذاك اللوح. هذا العلم لما قال للملك اكتب، للقلم اكتب، كتب مقادير كل شيء، هذا يسموه القدر ويسمى القضاء، وإن كان بينهم معاني لطيفة في الفرق، فذاك قدر الله. هذا القدر الذي كتب في الأزل في اللوح المحفوظ، لما كتب كل شيء جعل له قدرا، القدر يعني الحجم، والحياة والموت، فإن كان له طول له طول، وإن كان قصير له قصر، فجعل الأجل والحياة والرزق واللون والإحياء والإماتة كلها مقدرة بوقت معلوم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فجعل الخلق بعضهم، فجعل خلقه سبحانه متشابه، تجد الجمال وتجد الحيوانات من السباع ومن خلق بني آدم، كلهم متشابهون في صفات يشتركون فيها، ما هو في السمان والضعف ولا في قضية القوة، لا، المعنى أنه كلهم يشتركون في السمات. لا ترى أحد وجهه من خلف، ولا ترى أحد عيناه في الرأس، ولا ترى أحد يداه خلف ظهره، فجعل الله كذلك. فإن شذ شيء من خلق الله طال طوله عن غيره لأجل أن يبين لمن زعم أن هذه إنما هي أفعال الأيام والدهر والصروف، لو كان كذلك لما حصل هذا. فأراد الله أن يبين سبحانه أنه يجعل الفوارق أحياناً لتبصروا أن الله هو وحده الذي يجعل خلقه كما شاء. فإن رأيت في التفسير وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يأتي عطاء فيسأل ابن عباس يقول: خلق البهائم تعرف كيف تأتي أنثاها، لأن المولود الجمل يلد ولا يدرك، فإذا بلغ عرف كيف يحاول جعل الناقة تنحني فيفرض عليها قوته حتى تبرك ثم يأتيها من خلف. وهكذا شأن جميع البهائم، تضع الأنثى منها مولودها فتأتي فتلعقه ولا تطأه بحافره وتحن عليه. هذه كل مما قدره الله، جعل المخلوقين يعرفون كيف يتصرفون، قدر أرزاقهم وآجالهم وأحياهم ليبين لك يا عبد الله إن جاءت مصيبة أو كارثة لا تقل هذه مصادفة. فإذا علمت أن الله قدرها، هذا القدر يخلق في قلب المؤمن الطمأنينة والرضا، لأنه أول ما يدرك أن الله كتب هذا ولا مفر مما وقع. يحصل هذا والناس يتفاوتون، لأن هذه الأقدار التي هي مصائب والتي هي أحيانا من باب السرور، تارة تكون ابتلاء، أي أن الله يبتليه لأجل أن يعرف صبره وصحة قوله في الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون، لا بد من فتنة تصيبه. الله جعل هذه، فإن حصل للأنبياء والصالحين وهو من باب رفعة منازلهم، وإن حصل للعصاة ذلك فلأجل أن يبين الله عز وجل أنه يمسه بنفحة من العذاب لأن يرجع. فإن أبى وتمادى جاءه ما جاءه من مصائب يكشفها الله بالدعاء واللجوء إليه. فإذا قال فقدره تقديرا من باب التأكيد يا عبد الله، لا تقل فلان مات لأنه ما أخذ العلاج الكافي، ولا تزعم أن فلان اغتنى لأجل أنه استطاع بعقله الذكي وحسن تصرفه حصل هذا. والناس في الغالب ممن لم يعلم شأن الله في هذه الأمور المقدرة، نسبوا ما يجري لشطارة العباد وقدرتهم وتصرفهم. ولذا تجد الإعلانات في الصحف والمجلات وما تراه في المرئيات أنك باستطاعتك أن تكون غنياً تتبع ما يلي: أتريد الحصول على دار واسعة؟ فيأتيك بأمور يجعلها هو كأنه في قدرتك أن تأتي، ثم يخدعون الناس بهذه الأماني والناس تغتر فيذهبون إلى ما كذا. إياك يا عبد الله أن تغتر بما تخدعك به هذه المقالات، فأن تنساق وراءها تضيع الوقت والجهد والمال. كم من إنسان قالوا شفاؤك أن تذهب إلى كذا، وعلاجك أيها المريض أن تفعل كذا، وأنت أيها الفريق الفقير إن أردت السعادة، عناوين مغرية كأنهم في استطاعتهم يفعلون ذلك. حتى بلغ بعضهم: إذا أردت المولود أن يكون حسناً جميلاً فإن وطأت امرأتك ضع في ذهنك أنك تطأ امرأة في خيالك صورتها غير صورة هذا. يعني إذا بلغ منهم الحد من أن الله هو وحده هو الذي يقول يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو ما في غيره، فهم يأتون إلى مثل هذه، والناس البعيدين عن هدى الله عز وجل ينساقون وراء هؤلاء فيزيدهم ضلالا وخبالا وبعدا عن دين الله. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلما بين أن هذه الأمور وحده المالك لها يا عبد الله لا تذهب إلى غير الله في أمورك كلها. حتى السؤال، الأصل السؤال مكروه فيما يقدر عليه المخلوق، ولذا كبار الصحابة الذين علم منهم صلى الله عليه وآله وسلم الصدق والإخلاص إذا بايعوه يبايعونه على السمع والطاعة، ثم يسر إليهم أقوال يسمعونها. يعني ما يفصح للناس كلهم، لأن هذه المسألة لا يقدر عليها، ليس هذا من كتمان العلم، لكن يرى أن بعض التكاليف يستطيعها بعض العباد. وقال ولا تسألون الناس شيئا، لأن بعض الناس يسأل ناولني هذا، اذهب بهذا، اعطني هذا، هذا من باب الجائزات، لكن الأصل فيه أنك ما تسأل أحد شيء. هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم يسوق دابته، وسوقها لا بد من عصا أو صوت، الدابة تحرن أحيانا وتمتنع أحيانا ويقل نشاطها، سوقها مو ضروري بضربك القدم على جنبيها، إنما فيه عصا لأجل إخافتها وسوقها بشدة. يسقط أحدهم صوته من على سرج فرسه، ما يقول ناولوني، ينزل يمسك باللجام أو يربط اللجام في شجرة ثم يذهب فيأخذ صوته فيعيده. ما يسأل الحاكم، لهم عطاءات، لأن الحاكم إذا جاب أموال، إذا جاءت أموال الزكوات والغنائم، أناس لهم عطاءات، كان أحدهم لا يسأل عطاءه، إذا جاءه أخذ، إذا لم يعطه لم يأخذ. هذا النوع من النفوس هي قليلة، فلم يجعل صلى الله عليه وسلم ذلك شرعا عاما، لكن يعلم أن هذا الذي أسره لبعض الصحابة سيعلمه بقية الناس. فإذا كان السؤال الأصل فيه الكراهة، فلا ينبغي يا عبد الله أن تسأل شيئا من مخلوق يعطيك أو لا يعطيك، لأنها مذلة. إلجأ إلى الله عز وجل، اسأله حاجته، فإن أبوابه مفتوحة ولا يرد لك دعاء. ولذا هؤلاء المساكين غفلوا عن الله عز وجل، يلجأ أحدهم فيظهر عاهته، إن ابتلي في جسده أو في ذراعه أو في كذا فضح هذا وكشفه، ثم يقول للناس هذه عاهتي أعطوني. لما يظهر العاهة هي من باب استجلاب العواطف، أي أشفقوا علي. فزاد أمره بلية على بلية، هو أولا يشكو الله عز وجل، وإن كان لم يقل هذا بلسانه، لكن لسان الحال هذا يقول انظروا ما كيف ابتلاني الله بهذه، ما قال هذا بلسانه، لكن ما معنى هذه الشكوى للمخلوق؟ من الذي جعلك هكذا بها جلد مشوه أو محروق أو عضو على غير استقامته؟ الشاهد يا عبد الله، لما لم يعرفوا قدر الله عز وجل بعد أن بين الهدى للناس وبين أنه قدر فهدى، فلم يكن ذلك، سلكوا هذا السبيل الشيطاني، فأعطاهم الله ذاك النوع من الذل والإهانة وظلم الناس، لأن الناس لم تقول أعطوني، ما حد كل أحد يستطيع ذلك. فإذا ألح آذاه فسؤال الناس فيه أذى مهما كان. والله عز وجل لما قال أنه لا شريك له، أي اسأله وحده، وأنه خلق كل شيء، هو مالك الملك، يملك المال ويعطي ويمنع ما شاء ما شاء. ولما بين أنه خلق كل شيء، اعلم أن الذي تسأله مخلوق مثلك لا يملك شيئا. ولذا يا عبد الله، إذا سألت اسأل بأدب، لا تقل أرجوك. الرجاء معناته أني في حالة أطلب منك، وأنا في قلبي تعطيني أو لا تعطيني، لكن أملي أن لا. قل يا أخي ناولني كذا، فإن أردت لابد فقل آمل منك، لكن لا تقل أرجوك. قدره تقديره. اقرأ بعده. واتخذوا
من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
يعني بعد هذه الآيات البينات الباهرات في أنه وحده سبحانه الذي له الملك، لا يشركه أحد في تصرفه في الكون، هؤلاء المخدوعين اتخذوا من دونه آلهة. من دونه، بعضهم يفسرها من غير الله، لكن معنى من دون الله أي كل ما هو غير الله من مخلوق، العرش فما دونه كلهم يدخلون تحت كلمة من دونه. قال واتخذوا من دونه آلهة. هذه الآلهة وإن نزلت في حق كفار قريش أنهم اتخذوا الحجارة أصناما، ما كانوا يسجدون لها، من قال ذلك فهو أخطأ، إنما كانوا يقتسمون بها. إذا أراد سفرا أخذ الأزلام فضربها، فإن كانت كذا يقول أذن لي أو لم يأذن لي، فيجعلون أنهم في حال ولادتهم وحال سفرهم وحال زواجهم يأتون إليهم فيطلبون منهم كشف الغيب، هل يحصل أو لا يحصل، هذا شركهم. فإذا كان كذلك، من كان يسجد فهو أشد وأطم. فأخبر الله أن من صرف شيئا اختص الله به لمخلوق فهو كافر. واتخذوا من دونه آلهة، هذا من باب الذم ومن باب العيب. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ما خلقوا، دل على أن من صفات الإله أنه يكون خالق، لكن هؤلاء لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون، لأنه لا يخرج عن خلقه أحد أنه تفرد بالخلق، أنه ذهب، أنه يكون غير مخلوق. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. اقرأ الآية.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
ولا يملكون لأنفسهم، بعضهم يفسر ولا يملكون لأنفسهم أي أنهم لا يضرون أنفسهم ولا ينفعون، وليس ذاك هو المعنى. لا يملكون لأنفسهم لأجل إيصال النفع لأنفسهم، ولا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم، اللام لام التعليل. لما قال لا يملكون أي ليس لهم قدرة ولا استطاعة، الله نفى عنهم القدرة والاستطاعة لجلب النفع أو دفع الضر، ليس هذا بأيديهم. فإذا هم لأنفسهم عجزوا عن ذلك، فعجزهم عن إيصال النفع لغيرهم من باب أولى، لا يستطيعون نفع أحد ولا ضر. ولذا يا عبد الله، لما تظلم لا تذهب إلى فلان وفلان لأن ينصرك، الشرع لا بد من الذهاب إليه إن أردت الانتصاف، لأن الحاكم أحد مهامه التي وكلها الله إليها، وفيها خير لنصب الحاكم على الناس لأجل فصل الخصومات، هو الذي ينصفك قد تأتي مرحلة من المراحل لا تجد أحد من ينصفك، قد يكون الناس معطلين أو لا يأبه بما يحصل. ففي مثل هذه الحالة يا عبد الله إلجأ إلى الله، وهو الذي يفرج عنك الكرب وينصرك. أما أن تأتي لفلان وفلان إنما تزيد الأمر سوءا، ثم لا يحصل لك إلا ما كتب الله، هذا شأن المخلوقين. إذا حرم من حاجة أتى بالوسائط، فإذا عجز دفع الرشاوى وأتى بالأمور الباطلة لأجل تحقيق المقصود. لا يحصل إلا ما كتبه الله، فإن ألححت على ذلك قد يعطيك الله سؤلك، وفيه النار والشؤم وخسران الدنيا والآخرة، ينزع عنها البركة. الله عز وجل يقول: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كذلك لا يستطيعون إماتة أحد ولا إحياءه إلا إذا أذن الله. ولذا في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت خلق من خلق الله وإن كان عدم، الله عز وجل هو الذي أوجد من هذا العدم موت، وهو الذي أوجد الحياة. فإذا كان الله هو الموجد لذلك، ثم نهاك الله عز وجل عن قتل أحد، فإن قتلته عمدا فلا بد من قصاص، فاعلم أن الأجل إذا حان حصل القصاص والموت. يحتسي الإنسان السم قبل وقته لا يؤثر فيه، ثم يحتسيه في بعض الأوقات، فإذا جاء الوقت حصل له كذا، قد يحتسي السم فيبقى آثاره سنين طويلة يتألم منها، لكن لا يموت إلا إذا أذن الله عز وجل، هو الذي خلق الموت والحياة. فهؤلاء المعمودين ما يستطيع يا عبد الله أن يقبض روح أحد مهما كان هذا المعبود. لا تظن المعبود صنم، فإن كانت نزلت الآية في شأن هؤلاء، بل كل من توجه إلى مخلوق سأله شيئا مما اختص الله به فهو يدخل تحت هذه الآية من هذا الوعيد، فهو جعل ذاك إلها. ولذا من ذهب إلى أحد برغبة وطاعة ومحبة وذل فجعله إله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إثبات أن هناك آخرة. حتى إخراج الناس من قبورهم لا يستطيعونه، وحده سبحانه الذي يعلم الساعة، ووحده الذي يقدر على إخراج البشر من الأرض.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
لما بين الله عز وجل سوء أفعالهم من جعلهم غير الله إلها، ثم بين فساد ما ذهبوا إليه من أفعال، ذكر مثلبة ثانية، وهي أنهم اتجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به، فوصفوه بأوصاف برأه الله منها لا تثبت، وقالوا اقرأ. وقال الذين كفروا
إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
وقال الذين كفروا، ما قال وقالوا، الذين اتخذوا آلهة من دونه هم الذين قالوا، إنما أعاد ذاك الضمير في اتخذوا إلى التصريح بأنهم كفروا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إن بمعنى ما، لأن إن إذا دخلت بعدها ذات الاستثناء الغائب المراد بها النفي. إن هذا الإشارة إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى ما أنزل إليه، فإذا قلنا إلى ما أنزل إليه فمعنى ذلك أيها التالي علينا هذا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل أنت جمعته من أناس، وهو تكذيب لما جاء به ثم نسبته إلى أنه هو المفتري. وقالوا إن هذا إلا إفك افترى. الفرية أي خلق شيء في غاية البطلان والفساد، هم يعلمون أن هذا كلام حق وأن هذا صدق لأنه تحداهم وأتى به وأتى فيه بأمور يعلمون صدقها ويعجزون عن الإتيان بمثلها، لا بد من تصديقهم، لكن المكابرة تدفع أهل الباطل لأن يقولوا الفرية قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك يعلمون أنك صادق، ولكنهم هؤلاء الذين كفروا بآيات الله يجحدون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.